يوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة أيتها الأخوات السلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة إخوتي في الله نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل يضيفنا التوفيق والإعانة وباسمكم جميعا نرحب به حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله أهلا وسهلا مرحبا بك ومرحبا بالأخوة والأخوات. نسأل الله أن يكون اللقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين بارك الله فيكم. نحييكم مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات وأنتم مدعوون للتواصل معنا وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصل معنا سعيد من الإمارات تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي سعيد.
يا شيخ عندي 3 سنة.
تفضل الله يحييك.
ما صحة حديث
نعم
لأبي ذر أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول لأبي ذر أوصني يا عم. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال من صلى الضحى ركعتين لم يكتم من الغافلين ومن صلى 4 كتب من العابدين ومن صلى 6 لم يلحقه ذلك اليوم ذنب ومن صلى 8 كتب من القانتين ومن صلى 10 بنى الله له بيت في الجنة. السؤال الثاني هل ما حكم السلام بالإشارة؟
السلام بالإشارة
نعم وكيف أرد عليه أنا؟
طيب
السؤال الثالث ما المرأة الحائض هل لها أن تقرأ القرآن أن تمسك القرآن وتقرأ منه أو أن عن ظهر أو أن من غيب وكيف طيب. هل يجوز لها أي الطريقتين؟
طيب في سؤال آخر سعيد؟
جزاك الله خير
بارك الله فيك. أبو صالح معي تفضل. تفضل يا أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
جزاكم الله بالخير جميعا.
الله يحييك بارك فيك.
الشيخ خالد أحسن الله إليك، هل التوقيت الموجود في التقاويم والمتعلق بمواعيد الصلاة يشير إلى بداية أول الوقت بمعنى أنه دائما بين أذان العشاءين ساعة ونصف؟ السؤال الثاني هل للجار حق الشفعة في حال رغبة أحد الورثة هذا العقار؟ وإذا كان أكثر من وارث يريد العقار كيف تتم عملية البيع بين الورثة؟ فيدونا أفادكم الله.
بارك الله فيك شكرا جزيلا لك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. مصالح معي تفضلي. تفضل يا مصالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
مش عندي 3 سنة سمحتوا.
تفضلي.
سأقول يا شيخ أنا مسألة يعني ركوع سيدي شيخ ما الدعاء يعني شيخ بعد أسمع ربي العلي سبحانه رب العظيم ما الدعاء اللي قال بعد الشيخ؟
سؤال ثاني.
السؤال الثاني يقول شيخ أنا المرة يعني تطلع صوتي عن فرق الجهرية.
ماذا؟
هل المرة يعني تطلع صوتي يعني بالصلاة الجهرية؟
نعم.
السؤال الثالث.
طيب
سؤال الثالث سمحتوا.
تفضل يا أختي.
أقول شوف أرضي أن الناس شيخ متوقع حتى ويعني شيخ واحد مريض وكذا يعني فلان كذا مريض يعني مسكين فلان مريض أو يا شيخ يعني لو متوفى هذا ولا متوفى يعني فلان كذا يعني خلقنا المال نرد عليهم يعني.
طيب شكرا لك يا أختي بارك الله فيك. معي أبو محمد بن ليبيا تفضل. تفضل يا أستاذ.
السلام عليكم
ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ هل يجوز إمامة من يصلي في المريخ باستمرار؟
هل تجوز؟
إمامة من يأخذ من الريح باستمرار يعني يتحكم في الـ
يعني من معه ثلاث
سنين في الريح، الريح يأخذ منه باستمرار.
طيب
السؤال الثاني، هل يجوز اقتناء طيور الزينة يعني والله في الأساس في البيوت أو في المحلات؟
طيب
بارك الله فيك،
شكرا يا أخي الكريم. أبو عمران من الجزائر، أبو أبرار من الجزائر، تفضل يا أبو أبرار.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا الله حييك.
اسمعنا من سماعة الهاتف يا يا استاذ، اسمعنا من سماعة الهاتف اذا تكرمت حتى يكون التواصل بيننا وبينك سريعا. اخفض الصوت عندك يا استاذ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
السلام ورحمه الله.
سؤالي يا شيخ، انا مريض مرض الحساسيه في الصدر.
نعم.
وكيف ولا استطيع الغسل دائما، ما الحكم في الصلاه؟
غسل جنابه.
كيف
غسل جنابه؟
غسل جنابه.
طيب
سؤال آخر.
غسل الجنابة لا أستطيع الغسل دائما، كيف أغتسل الجنابة وأتوضأ للصلاة؟
طيب سؤال ثاني يا أستاذ.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لضيفي الكريم فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، حياكم الله مرة أخرى.
الله يحييك، مرحبا بك.
الأخ سعيد من الإمارات يسأل عن صحة حديث لأبي ذر، جاء في مقدمته من صلى الضحى لم يكتب من الغافلين إلى آخر الحديث.
هذا الحديث رواه الطبراني عن أبي الدرداء وإسناده ضعيف.
نعم.
وفي صلاة الضحى من الفضائل ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للوصية بها، فقد أوصى بها صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، وأوصى بها أبا ذر، وكان صلى الله عليه وسلم يصليها أحيانا، وهذا كاف في فضيلته. وجاء فيها من صلى، فسر بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا أول النهار بأنها أربع ركعات من الضحى كفاه الله سائر يومه. والحديث في ذلك عديدة، المقصود أن صلاة الضحى فضيلتها ثابتة. وأما الأحاديث التي فيها أنه من صلى ركعتين كتب من العابدين وما إلى ذلك من الأحاديث التي تذكر، هذه غالبها أحاديث لا تصح ولا تثبت.
بارك الله في فضيلة الشيخ. في سؤال الأخ سعيد الآخر يقول: السلام بالإشارة ما حكمه وكيف يرد الإنسان على هذا السلام؟ وأقول أنا، هل المفترض أن يتلفظ الإنسان وهو يشير أو يكتفي بالإشارة؟
لا، هو الأصل في السلام النطق باللسان، هذا هو الأصل.
نعم.
ولكن تكون السلام بالإشارة عند عدم التمكن من الكلام
أو إيصال
كما صوت. لو كان الإنسان في الصلاة فإنه لا يستطيع أن يرد على المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رد بالإشارة كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود وحديث ابن عمر وغيرهما. أما ما يتعلق بالسلام على البعيد فالأصل أنه بالنطق، لأن السلام دعاء في ذاته، تحية يدعو فيها الإنسان للقريب والبعيد. ولذلك نحن في الصلاة نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، ما لزم يسمع. وبالتالي السلام هو تحية، حتى على البعيد تقول السلام عليكم. فإن احتجت إلى أن تخبره بالسلام بالإشارة أو ليعرف سلامك بالإشارة فلا حرج في ذلك، تسلم عليه بالإشارة ويقترن هنا السلام نطقا وتنبيها بالإشارة لعدم إمكان وصول الكلام، نظير ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لا يستطيع أن يتكلم في صلاته برد السلام رد بالإشارة صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بالاكتفاء بالإشارة هي نوع من التحية، لكن الأكمل أن يقترن معها النطق حتى يكون قد جمع بين الخيرين الدعاء والتحية بالإشارة.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يسأل عن قراءة المرأة لكتاب الله عز وجل وهي حائض.
قراءة المرأة للقرآن وهي حائض ليس هناك ما يمنعها، وحديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث متفق على ضعفه، ولهذا ذهب عامة المحققين من أهل العلم إلى أنه لا تمنع الحائض من قراءة القرآن، قال بذلك البخاري رحمه الله وهو مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقول في مذهب أحمد، وبه قال جماعات من أهل العلم. فالذي يظهر والله أعلم أن الحائض تقرأ القرآن تعبدا وتقرأه مراجعة وتقرأه تعلما وتقرأه تعليما، لكن هي ممنوعة من أن تمس المصحف.
نعم
هي ممنوعة أن تمس المصحف، لكن لو قرأته عن ظهر قلب أو قرأته من خلال هذه الأجهزة التي لا تأخذ حكم المصحف، أو قرأته أيضا بحائل لو كانت تقرأ من نفس المصحف وضعت خرقة أو لبست قفاز، كل ذلك لا تمنع منه الحائض على الراجح من قولي العلماء. من أهل العلم من يقول هذا القول الأول، القول الثاني منهم من يقول أنه تقرأ للحاجة، وهذا لا أعلم له وجه. إذا كانت ممنوعة فتمنع من كله، إذا كان هناك صحيح حديث صحيح يستند إليه تمتنع منه كليا. والقول الثالث المنع، أن الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن لما ذكرت من حديث ابن عمر لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن، لا تقرأ الحائض ولا جنب شيئا من القرآن، لكن هذا لا يصح إسنادا، وبالتالي ليس هناك ما يصار إليه ولا يعتمد عليه في منع المرأة الحائض من قراءة القرآن.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخت الكريمة فداء عبر تويتر تقول: أيهما أفضل لي كحافظ لكتاب الله عز وجل، حفظ الصحيحين أما القيام بتدريس كتاب الله مع العلم صعوبة الجمع بينهما؟
الحفظ الذي هو مجرد تغيب، بمعنى أنه تستظهره عن ظهر قلب، تحفظه عن ظهر قلب دون أن يكون هناك عناية بالمعاني، الفائدة منه قليلة ولا يمثل علما يفرح به، إنما هو شيء يسر به لأنه حافظ. لكن ما قيمة زيادة نسخة من صحيح البخاري أو من صحيح مسلم إذا لم يكن هناك فقه وفهم؟ فلذلك أنا أقول ينبغي أن توفر جهدها في فهم كلام الله عز وجل وحفظ ما يتيسر من السنة مع فهم ذلك، أفضل من التوسع في الحفظ دون أن تدرك المعاني. يعني هنا في إشكالية يقع فيها بعض طلبة العلم، وهو أنهم في الاستزادة من المحفوظ على حساب الفهم.
صحيح.
لم يكن السلف يعتنون بمجرد الحفظ الذي هو تغييب النصوص واستكثار من حفظه، إنما كانت عنايتهم الفائقة والكبرى في فهم معاني كلام الله وفهم معاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يحصل التميز، وبهذا يكون الإنسان عالما، ليس فقط حافظا إنما أن يكون عالم بما حفظ.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو صالح يسأل عن التوقيت بالتقاويم، التقاويم التاريخ الموجودة الآن، هل يعتبر هذا في أول الوقت؟
هو يعني استشكل، ذكر إشكالية أنه العشاء على طول السنة يكون بينه وبين المغرب ساعة ونصف، هذا توقيت اصطلاحي وليس توقيتا راسخا، بمعنى أنه ليس توقيتا مطابقا للواقع، إنما هذا التوقيت اصطلاحي، اصطلحوا على أن يجعلوا مدة بين المغرب والعشاء هذا القدر وهو في السنة كلها، حسب ما أفاد المختصون يزيد على الوقت الذي يدخل فيه وقت العشاء، وقت العشاء يدخل قبل ساعة ونصف، لكن الاصطلاح جرى على أن يكون ساعة ونصف حتى يتوسع الناس في قضاء حوائجهم، ومثل التحديد الذي يجري بين الأذان والإقامة المغرب كذا والعشاء كذا، هذا أمر اصطلاحي. المقصود أن صلاة العشاء الأذان فيها بعد ساعة ونصف ليس مراعاة للوقت، إنما مراعاة لمصالح الناس، وأما الوقت فهو يتراوح ما بين الساعة وقريب من 10 دقائق إلى الساعة وقريب من الثلث، يزيد وينقص على حسب اختلاف الفصول واختلاف الأوقات، وبالتالي من صلى قبل ذلك إذا كان يدرك متى يدخل الوقت بالتحديد فصلاته في الوقت وهو مغيب الشفق الأحمر.
نعم.
لكن يعني إذا كان لا يحسن أو يخشى أن يتقدم على الوقت فليلتزم بأذان المساجد وفي ذلك خير.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل عن حق الجار في الشفعة خاصة إذا كان هناك وارث ويرغب هذا الوارث في أن في هذا العقار كما ذكر، وهل هناك يعني تقديم للوارث على غيره ممن لهم حق الشفعة؟
لا، الوارث مالك
إذا كان في شراكة يعني.
نعم، الوارث مالك يملك نصيبا من الميراث فهو مقدم على الجار، فبالتالي إذا اتفق الورثة على أن يبيعوا نصيبه أو اتفق بعض الورثة أو رغب بعض الورثة أن يبيعوا نصيبهم، فالمستحق للتشفيع هم الشركاء لأنهم أدنى من الجار.
صحيح.
في الشفعة. فإذا كان الجميع يريدون أن يبيعوا، هنا تأتي مرتبة الجار في استحقاق الشفعة على القول بأن للجار شفعة. والصحيح أن الجار له شفعة في حال أن يكون هناك مصالح ملك مشتركة. أما إذا لم يكن هناك مصالح ملك مشتركة بمعنى حدة الحدود وصرفت الطرق وتميز كل ملك وليس هناك عن غيره وليس هناك اشتراك في المصالح، ففي هذه الحال ليس له حق في الشفعة، بل هو كغيره من المشترين، وإنما حقه في وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالجار وإكرامه، ليس أكثر من ذلك.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا رسالة من عبد الله رفيعي يقول: شاب مريض يمسح على الجورب لمدة 3 أيام جاهلا بالحكم، ظنا أنه مثل المسافر في المدة، وكان مرض واستمر مرضه 2 شهر، ماذا يلزمه؟
ليس عليه شيء، كل من فعل شيئا يظن أنه هذا هو الواجب أو أن هذا هو المطلوب منه نتيجة جهل أو عدم معرفة أو نتيجة غفلة وظاهرة، فالذي يظهر أنه ليس عليه شيء، لأن التكليف يتبع العلم، وهذا جاهل بالحكم فليس عليه شيء. على أن مسألة التوقيت مسألة ليست إجماعية، العلماء منهم من يرى أنه ليس هناك توقيت، ومنهم من يرى أن التوقيت إنما هو في حال السعة، عند حال الحاجة أو الضرورة يلتغي التوقيت، والجمهور على اعتبار التوقيت في كل الأحوال.
نعم،
فالمسألة فيها سعة وليس عليه شيء إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا الأخت شهلاء تسأل: حكم التعصب الرياضي بما فيه من سب وسخرية للفريق المنافس أو الفريق الآخر، وما يتخلل ذلك من الحديث عن بعض اللاعبين وغيبتهم وكذلك سب بعض الحاضرين الموجودين في مجلس الإنسان.
هذا يجري كثيرا بسبب التعصب وعدم ضبط الإنسان نفسه وقوله في فرحه وغضبه، وكلمة الحق في الغضب والرضا هي من أعلى ما يبلغ به الإنسان درجة التقوى ويدرك به خير الدنيا والآخرة. وصيته للمؤمنين عموما في كل نوع من أنواع الحديث أن يتقوا ألسنتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بعد أن سأله عن أبواب الخير وعن ما يدخله الجنة، قال له صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، يعني ما تملك به كل تلك الأبواب الخيرة وتدخل به الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم. فقال معاذ: أو إن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في رواية إلا حصاد ألسنتهم؟ فينبغي المؤمن أن يحفظ لسانه. هذا في الجملة. فإذا كان ذلك في حق أحد من الخلق، سواء كان لاعبا معلما كل أحد من الناس من أهل الإسلام، يجب صيانة اللسان عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام. وأنا أنبه إلى هذا، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فليتق الله الإنسان في الحديث عن غيره، وليقتصد وليعلم أن كل كلمة يصدرها على شخص فإنه سيحاسب عليها ويسأل عنها. وقد جاءت الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت خلاص انتهى، صفر الرصيد ما في حسنات. أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه. انظر إلى سوء الحال وسوء المقلب فألقي في النار نعوذ بالله. يعني يعمل الإنسان لغيره ويشتغل بالصالحات وليبقى والمستفيد منها غيره، هذا بالتأكيد غبن وخسار. وصيتي لكل مؤمن ومؤمنة أن لا ينساق وراء هذه المهاترات ولا يدخل في مظلة هذا السفه الذي يجري، إضافة إلى أنه لا يجوز السخرية من أحد لا فرد ولا جماعة. ويل لكل همزة لومزة. ثم قال الله تعالى في الآية الثانية قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. كل هذا ينبغي أن يراعى. ولا تنابزوا بالألقاب ليس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ثم قال ومن لم يتب يعني من هذه المسالك فأولئك هم الظالمون. فينبغي أن يتقي الله العبد ويكف لسانه. وإذا كانت المسميات الشرعية إذا تعصب لها الناس وأخرجوها عن مقصودها الشرعي كانت مذمة ومنقصة ودعوة جاهلية، فكيف بالأسماء التي يجتمع فيها الناس على نوع من اللهو رياضة أو غيرها من الأمور الأخرى؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختصم رجلان في 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 بين يديه في حضرته صلى الله عليه وسلم، فقال الأنصاري يا للأنصار، استفزع بالأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. انظر المهاجرين والأنصار ما شأنه؟ هذه أسماء شرعية أو ليس شرعية؟ وجاءت تزكيتها في كتاب الله والثناء على أهلها في كتاب الله، مع هذا قال أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، اتركوا هذه الدعوات. مع أنه نادى بمسمى شرعي يثاب أهله والآخر بمسمى شرعي يثاب أهله، لكن لما جاء في مساق مخالفة مقصود الشارع من تفريق الناس وإيجاد حزازيات وتعصبات قال النبي صلى الله عليه وسلم أتبداع والجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا الإيضاح. استأذنك معي محمد من الكويت، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
أهلا وسهلا بك يا أخي الكريم.
بسأل الشيخ عن حديث يقال إن حديث ومتأكد،
تفضل.
اترك الترك تترك، هل هو حديث أم لا؟
نعم. سؤال ثاني.
شكرا.
شكرا يا أستاذ محمد، بارك الله فيك. لمياء من الجزائر، تفضلي. اسمعينا من سماعة الهاتف يا أختي الكريمة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل الشيخ سؤال.
تفضلي.
ما حكم تكلم مع الخطيب عبر الهاتف بوجود العقد المدني فقط دون العقد الشرعي؟
طيب.
نفهم سؤال؟
إيه نعم، هناك عقد مدني قبل العقد الشرعي بين الخطيب وخطيبتي، وتسألين عن حكم التكلم أو المحادثة بينهم عبر الهاتف.
عبر الهاتف فقط يعني في وجود النصيحة فقط، في باب النصيحة يعني تذكير بالصلاة.
طيب السؤال الثاني.
جزاكم هذا فقط، جزاكم الله خير على هذه الحصة.
شكرا شكرا، بارك الله فيك يا أختي الكريمة. شكرا لمياء. أبو تركي معي، تفضل. تفضل يا أبو تركي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك
شيخ خالد.
حياك الله، مرحبا. أهلا
حبيبنا شيخ خالد، في عندي أسئلة بسيطة. اللهم صل على محمد، هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة وفي ذمة الله حتى يصبح؟ وعندي السؤال الثاني، شخص نوى العمرة من الرياض، ممتاز، وعد الميقات، بعد ما تعدى الميقات أخبره الزملاء قالوا له ارجع لأنك تعديت الميقات، قال أنا ما عاد بأخذ عمره خلاص أرجع ما عاد بأخذ عمره، هل يلزم شيء؟
ما أحرم يعني تجاوز الميقات؟
لا ما أحرم، تعدى الميقات، بس هل تعدي الميقات ذا يلزم يعني هل دخل في النسك؟ طيب. أو ما دخل في النسك؟
طيب.
السؤال الأخير يا شيخ الله يحفظ، بدي توضح لنا يا شيخ بالنسبة للجماعات الآن في سوريا، يعني يلتبس علينا أمرهم، هل من الذي يعني ندعي له، من اللي على الحق؟ نسأل الله أن ينصرهم يا رب العالمين. آمين. والله يوفقك يبارك فيك.
آمين. شكرا يا أخي الكريم. شكرا أبو تركي. أبو هشام معي، تفضل. أبو هشام تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم.
الله يعطيك العافية. عندي سؤال،
تفضل.
السنة صلاة الفجر الأذان الفجر هل هو يؤذن قبل الفجر ب 14 دقيقة؟ وإذا كانت السنة يعني متى نصليها؟ إذا كان الأذان الفجر حالي غير التوقيت الأصلي يعني تكون الفجر.
طيب.
السؤال الثاني طال عمرك.
تفضل.
يوم الجمعة يقيم الخطب قبل أذان الظهر بعشر دقائق.
يقيم الصلاة ها؟
يقيم الخطبة يعني يطلع على المنبر قبل الصلاة بعشر دقائق لأذان الظهر 41 هو يدخل 1:30 يقيم الخطبة.
طيب.
جزاكم الله خير.
شكرا يا أخي الكريم بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات وأعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخ والأخت الكريمة أم صالح تسأل عن الركوع والسجود، ماذا يقول الإنسان بعد أن يسبح الله سبحانه ربي الأعلى وسبحانه ربي العظيم، هل هناك دعاء يشرع بعدهما؟
الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في الصلاة والأذكار أيضا متنوعة، وصيتي للمؤمن أن ينوع وأن يصل إلى ذلك من خلال كتب الأذكار التي انتشرت وتيسر الوصول من خلالها إلى الأذكار. لكن في الجملة ما يتعلق بالركوع في الصحيح من حديث العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، فعمدة ما في الركوع التعظيم بصورة التسبيح كلها، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان ربي العظيم اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما قلت قدمي وما أشبه ذلك من الأذكار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، وعالبها يدور على التعظيم. أما السجود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن يعني حري وجدير أن يستجاب لكم، فيكثر من الدعاء، والدعاء الوارد النبوي أفضل ما يكون مثل حديث أبي بكر لما قال علم دعاء ندعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وغير ذلك من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما شاء من أدعيته من الأدعية التي ترد عليه من حوائجه سواء في أمر دينه أو في أمر دنياه في خاصة نفسه أو أهله أو ماله أو من يحب.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هنا سؤال من أم خالد تسأل عن حكم بناء العضلات بالبروتين في النادي واستعمال المكملات الغذائية الغالية لهذا الغرض.
يعني
يأكلون الآن خاصة لمن يمارس رياضة
هي يعني المرأة ولا رجل؟
هي أم خالد سأل لكن قد تكون السؤال لشخص آخر.
يعني هذا يرجع فيها إلى الطب، لأنه كثير من الأحيان هذا الحقن والتشكيل الذي يظهر الجسم بالكمال والقوة وهو على خلاف ذلك له أثار سلبية ويرجع في ذلك إلى الطب.
نعم إذا كان ضارا
نعم طبعا إذا كان ضارا فإنه لا يجوز بالتأكيد، لأن الشريعة جاءت بتحريم كل ما فيه ضرر سواء ضارا في الحال أو ضارا في المال.
نعم بارك الله. سؤال آخر تسأل عن حكم استخدام إبر البوتكس للوجه لحقن الوجه أو بعض أجزاء من الوجه.
مسألة التجميل بالحقن عامة العلماء المعاصرين على أنه إذا كان للتجميل فلا يجوز، سواء كان ذلك في الوجه أو كان ذلك في سائر أجزاء البدن. هذا قول عامة العلماء، يعني أكثر علماء العصر على أنه إذا كان للتجميل يعني للتحسين لطلب زيادة جمال، ما في عيب ما في شيء، إنما لزيادة حسن وجمال لا يجوز، هكذا قالوا. و أما إذا كان ذلك للتشويه لإزالة التشويه أو لمعالجة عيوب من أصل الخلقة فلا حرج في استعمالها. إذا عندنا ما كان للتجميل عامة العلماء على منعه، وما كان لإزالة التشويه أو للعيب فهو جائز في قول عامة العلماء. طبعا هناك من يقول لا يجوز مطلقا حتى في التشويه والعيب فيجر المنع على الكل، وهناك من يقول يجوز كل أنواع التجميل. هذه الأقوال أقرب الأقوال هو قول الجمهور، ولذلك أنا أوصي بتجنب استعمال هذه الوسائل التجميلية التي يعني أقبل كثير من النساء عليها إلا إذا كان ذلك لإزالة عيب، مثل يعني واحدة مثلا مرة اتصلت تقول إني أنا يعني آكل لأجل أن يعني يشب بدني ويمتلئ جلدي باللحم ولكن ما كل شيء ينمو إلا وجهه، بمعنى أن وجهه متصفط.
نعم.
يعني لا يصل إليه النمو.
النمو. نعم.
هذا يعني إذا كانت متصفط وجهها، ويعني هناك يعني خروج عن المألوف في تناسب خلقة الوجه مع بقية البدن، فهذا لا بأس بمعالجته بمثل هذه الوسائل إذا لم يكن لها أضرار، إذا كانت سليمة من أن تكون لها عواقب مستقبلية.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخت الكريمة عاشقة الفردوس، تسأل فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل عن الضابط بالنسبة لتعطر المرأة حينما تريد أن تخرج من بيتها، وهل ذلك يرجع إلى نية المرأة حينما، خاصة حينما يقول الحديث ليجد الناس ريحها، إذا كانت لا تقصد هذه النية؟
ما يتعلق بما منعت منه المرأة، طبعا التي فوجئت بأن دخل عليها أجنبي أو وجد ريحها أجنبي وهي لم تريد ذلك ولم تتوقعه، فهنا لا حرج. مثلا معلمة في المدرسة وضعت طيب، والمدرسة نسائية ما في، فاضطر عامل أن يدخل، هذا شيء استثنائي ليس شيئا معتادا، غير مألوف، يعني غير معتاد ومتوقع، إنما شيء استثنائي، هذه الاستثناءات خارجة عن محل البحث. أما أن تتطيب المرأة وهي تعلم، سواء قصدت أو لم تقصد، وهي تعلم أنها ستأتي إلى رجال يجدون رائحتها، هذه التي ورد فيها حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة، ولا حديث الناهية عن تطيب المرأة إذا خرجت، والوعيد الشديد في حقها أنها إذا تطيبت فوجد الرجال ريحها فهي كذا وكذا، يعني زانية.
نعم.
هذا تحذير خطير، فلذلك ينبغي المرأة أن تحتاط في هذا الأمر، وألا يعني بعض النساء تتساهل في التطيب مع السائق، مع الحارس، مع البواب، مع الخدم. الخدم في كثير من الأحيان يعاملون معاملة استهتارية، بمعنى أنه ما يرون كأنهم ليسوا رجالا، ولا تجري عليهم أحكام الرجال. هذا من الغلط الذي يقع فيه بعض الناس عن جهل وعن غفلة وعن تساهل، وأسأل الله أن يبصرنا بالصواب. يجب منع المرأة من أن تتطيب، يعني يجب أن تمتنع المرأة، تقوى لله وطاعة له أن تمتنع من التطيب إذا خرجت لمجامع الرجال أو ركبت مع من يجد منها رائحة. لكن إذا تطيبت طيبا خفيا لا, 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 لا يظهر ولا يفوح، فهذا لا بأس به.
نعم.
إذا وصلت المكان الذي فيه اجتماع نساء وتطيبت لا حرج إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو محمد يسأل من الجزائر، يسأل في سؤاله الأول، هل تجوز إمامة من به سلس في الريحة واستطلاق في سلس في البول أو استطلاق في الريح؟
نعم، لا حرج في إمامته، ولا يمنع من الإمامة من كانت هذه حاله، لأن القاعدة في من تصح إمامته ممن يأم وممن يصلح أن يكون إماما، أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، هذه القاعدة. وبالتالي هذا الذي معه سلس هذا يصح أن يصلي ولا ما يصح؟
يصح،
وبالتالي يستصح إمامته.
الله فيك. في سؤال الثاني يقول، هل يجوز تربية وحبس طيور الزينة في أقفاص؟
لا حرج، بشرط أن لا يضر بها، وأن يقوم عليها ب كفايتها مطعما ومشربا.
نعم، احسن الله اليك.
واحذر من الغفلة عن هذا، لانه يعني بعضهم يجعلها في قفص وتؤذى، هذا ما يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الحيوان غرضا، بمعنى ان يصوب عليه. فمثله اذا كان الاولاد والبزان يعني الصغار يلعبون به يؤذونه، هذا ما يجوز. الامر الثاني ان يقوم عليه مطعما ومشربا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، دخلت امرأة النار في هرة، في يعني بسبب هرة. فلنتق الله في هذه الحيوان، سواء طيور الزينة، الأسماك، كل حيوان حي يجب أن يراعى ويقام عليه بما يحفظه.
نعم، بارك الله فيك. هذا سؤال آخر كذلك شبيه فضيلة الشيخ، عن حكم شراء القطط لتربيتها.
شراء القطط جمهور العلماء على أنه مكروه، وذهب طائفة من أهل العلم لأنه محرم، لأنه جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ثمن السنور. السنور هو القط، فأخذ منه جماعة من أهل العلم إلى أخذوا منه أنه محرم، والذي يظهر لي والله أعلم أنه مكروه. وأما زجر النبي صلى الله عليه وسلم، فالزجر لا يقتضي التحريم، إنما يقتضي الكراهية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ما هو أشد، في 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 الحجام حيث قال كسب الحجام خبيث، ومع هذا احتجم وأعطى الحجام أجرته، وبالتالي وصفه بالخبث أو وصفه بأنه زجر أو القول بأنه زجر لا يقتضي التحريم. لذلك مذهب الجمهور من أنه مكروه أقرب للصواب، لا سيما إذا كان هناك منفعة أو مقصود، لا يجد هذا النوع من القطط التي لها وفيها غرض إلا بالشراء، لكن ينبغي أن يقتصد في هذا وأن لا يبالغ في أثمانها، لأنه منها ما يندرج في أنه إضاعة مال.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، خاصة في وقت قريب يعني بدأت الناس يعني تهتم بهذا الجانب، وأصبح في البيت أكثر من قطة وأصبح يعنى بها أحيانا على حساب اهتمامات الشخص الأخرى وعائلته.
أنت لا نظرت إن بعض الناس يجيب كلاب، قلت حنانيك بعض الشرية هنا الآن. فيه ناس يعني فيه نوع من التقليد الذي يعني شاع في بعض الأوساط، ف يعني لو وازن الإنسان ونظر بهذه النظرة لعله أن يكون في ذلك شيء من التوازن في كبح الناس عن المحرم الصريح. فاقتناء الكلب ورد فيه لغير زرع ولا حرث ولا حراث ولا ماشية ولا حراسة من كبائر الذنوب، فإنه ينقص أجر صاحبه أو ينقص من أجر صاحبه كل يوم قيراط، من يحصل قيراط من اليوم حتى ينقصه من فاك الكلب. ولكن مثل ما ذكرت ذاك الله خير، يعني ينبغي أيضا عدم الإسراف وعدم في اقتناء القطط، وأن يكون بالحد المعقول الذي لا يوقع في إضاعة المال أو فقد أولويات الإنفاق. يعني بعض الناس يقول أن الشريعة حثت على مراعاة الحيوان وما إلى ذلك، صحيح، لكن مراعاة الإنسان من باب أولى. سوريا ما يجدون ما يأكلون، يأكلون القطط من شدة الجوع، فليس من المنطق ولا من العقل أن يجمع الإنسان من هذه القطط بآلاف الريالات وقد يزيد على هذا ويشح عن أخله في الإنسانية مسلم أو كافر عن أن يسد حاجته أو يقضي مآربه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبرار من الجزائر أو أبو أبرار من الجزائر يسأل عن غسل من به حساسية صدرية تمنعه أو تؤثر أو يؤثر عليه هذا الغسل.
إذا كان لا يستطيع أن يعني يغتسل، فهنا إذا كان يستطيع الوضوء، يعني الاغتسال لا يتمكن منه لحساسية، لكن يستطيع الوضوء، هذا اللي يظهر أنه لا يستطيع الغسل يستطيع الوضوء، هل يكتفي بالتيمم؟ بهذا قال جماعة من أهل العلم أنه إذا كان جنوبا ولم يستطع الغسل فيكفيه التيمم، وقال آخرون إنه يجب عليه الجمع بين الأمرين، بين التيمم والوضوء لرفع الحدث الأكبر والوضوء لأنه ممكن، فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا القول هو أقرب إلى الصواب أنه يجمع بين الأمرين.
نعم بارك الله،
فمتى
فيكم.
تمكن من الاغتسال يجب عليه أن يغتسل.
نعم بارك الله فيكم. محمد من الكويت يسأل عن حديث أترك التركة تترك صحته.
هذا الحديث اختلف العلماء في صحته، وهو في السنن وجاء بطرق مختلفة أو بروايات مختلفة، إسناده لا بأس به فيما يظهر والله تعالى أعلم، وهو من أشراط الساعة أو مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في المستقبل. لكن أنا أوصي أنه نحن عندما نقرأ مثل هذا ألا نأخذ اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة وننزله على واقع اختلفت فيه الأسماء. يعني مثلا ما يتعلق بالترك، هذا الحديث من هم الترك؟ الحين لما نقول الترك مباشرة ينصرف الذهن إلى تركيا، وهذا ليس بصحيح. تركيا ليست هي الترك الذي جاء به الخبر فيما قال جمع من العلم، لأنه اختلفوا، منهم من قال إنهم في 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 جنوب الجزيرة، ومنهم من قال إنهم في المشرق في تركستان وجهة الصين، يعني لابد أن نحرر من المراد، ما المقصود، ما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بالترك. مثله تماما نجد قرن الشيطان، ما هي نجد؟ يعني هناك مماحكات في بعض الأحيان تقول نجد هي المنطقة اليمامة التي هي نجد الآن وسط الجزيرة، وهذه تعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم باليمامة، ولا يعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الحافظ بن حجر، لا يعرف حافظ بن حجر ما له أي تواصل مع الوضع السياسي والوضع الاقتصادي والوضع الذي يعيشه الناس الآن، يعني ما له مصلحة أنه يقول نجد هي العراق، إنما ذكر ذلك بناء على مفهوم الدلالة اللغوية المستعملة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في إطلاق كلمة نجد أنها جهة العراق. وعلى كل حال حتى لو كان كذلك عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حتى ما نريد إخواننا في العراق يزعلون لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لا يعني إثبات الشر في هذا المكان، لكن هذا المكان قضى الله أن يكون فيه من الفتن ما يكون، وهذا التاريخ شاهد. لكن هذا ليس ذما لأهله ولا منقص لهم ولا يجوز سياقه على وجه التنقص للناس. يعني هذه مسألة مهمة، لأن يعني بعض الناس يأخذ الحديث النبوية ويجعلها وسيلة للسخرية، وسيلة للتنقص، وسيلة للاستباب والعلو على الخلق، وهذا خلاف مقصود الشارع. يعني مثال على سبيل التمثيل بالشيء الشائع الآن، عندما يقول بعض الرجال للمرأة أنت ناقصة عقل ودين، النبي قال أنت ناقصة عقل ودين. يا أخي مو صحيح، النبي قال هذا في سياق الاعتذار ولم يقله في سياق السباب والشتائم والتنقص للمرأة. نعم. ومثله كثير. يعني ينبغي أن لا نستعمل النصوص الشرعية ونضعها في غير موضعها ونجعلها سياط نفسر بها أو نستعملها في تنفيس عن أخطائنا وترجمة ما يكون من انحراف في سلوكنا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل أو تسأل الأخت لمياء من الجزائر عن التكلم مع الخطيب في الهاتف وكلام كما ذكرت، يعني هو أقرب للنصيحة منه خاصة وأن بينهم عقد مدني ولم يتم العقد الشرعي.
أنا ما فهمت العقد المدني، أنا فهمت أنها خطبة. إذا كان في عقد مدني، العقد المدني إيجاب وقبول، يعني هذا اللي يفهمه. أما إذا كان، يعني هل نتكلم إذا لم يكن هناك عقد، إذا كانت خطبة فالخطبة علاقة الرجل بمرأة علاقة أجانب، بمعنى أنه ليست زوجة له ولا هو زوجة لها، وبالتالي يكون بينهما ما يكون بين الرجال والنساء من الحفظ في القول وعدم الخلوة ومراعاة ما ذكره الله تعالى في قوله ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو تركي يسأل في سؤاله الأول عن حديث من صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح.
هذا ليس حديثا في العشاء، إنما هذا في صلاة الفجر، من صلى الفجر فهو في ذمة الله.
نعم.
فلا تغفر الله، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. هذا ما يتعلق بصلاة الفجر. نعم. أما صلاة العشاء ففي الصحيح من حديث عثمان أنه من صلى العشاء في جماعة، ذاك الحديث ليس في ذكر جماعة، إنما صلاة الفجر على الوجه المشروع سواء في الجماعة أو منفردا إذا كان من أهل الانفراد، مرأة رجل، ما في تحديد جماعة. أما حديث من صلى العشاء في جماعة فحديث عثمان في صحيح الإمام مسلم فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله.
نعم في الحديث هذا ذكر العشاء والفجر.
نعم هناك خص هناك ذكر فقط الفجر.
نعم بارك الله فيكم فضيلة
ولم الشيخ. ولم يذكر فيه جماعة.
نعم أحسن الله إليكم. شخص نوى العمرة من الرياض فتجاوز الميقات، وحينما نبه إلى ذلك قال بأني
هونا.
أنا
على كل حال كتبت له حسنة، هم بعمل صالح فتركه.
نعم.
ولا يعتبر كونه راح ومشى ووصل للميقات أو تعداه يعتبر لا يعتبر أنه محرم، وبالتالي ليس عليه شيء، له أن يهون، له أن يرجع.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ الكريم فيصل يقول هل خلع الجوارب ينقض الوضوء، وهل أصلي دون غسل القدم بعد خلعها على طهارة؟
خلع الجوارب لا ليس ناقضا للوضوء على الصحيح من قول العلماء. جمهور العلماء على أنه إذا خلع الجورب وجب عليه الغسل، عفوا وجب عليه الوضوء، هذا الذي عليه الجمهور، وليس على هذا دليل. ولذلك القول الثاني هو الأقرب، وهو أنه إذا خلع الجورب لا يزال عليه، لا يعد هذا ناقضا بل يصلي.
نعم.
ما في دليل. إذا قال أحد منتقض لا بد من إقامة الدليل. وين الدليل الآن؟ لو أن أحدا كما ذكر القائلون به، لو أن أحدا مسح رأسه، تمام، مسح شعره ثم راح الحلاق وحلق بالموس أو الموسى على الصحيح، هل يعتبر انتقض وضوءه؟ الجواب لا، مع أنه الرأس أصول الرأس لم يصلها مسح. ومثله هذا، ولذلك ليس هناك دليل على أن خلع الجورب يوجب ينقض الوضوء. أما إذا خلع الجورب، هو الشيء يقول السؤال الجزئي الثاني من السؤال، هل يلبس الجورب هل يصلي؟ نعم يصلي، لأنه ما انتقض وضوء، هذا اللي أذكر من سؤاله.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال تقول هل على المرأة وقت الطهر من الحيض أن تكتفي ببياض السائل وقصها البيضاء، أم لا بد من وضعه على يعني أم لا بد أن تتأكد من ذلك؟
لا يكفي إذا رأت القصة البيضاء انتهى الأمر.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا محمد المجري يسأل، مواطن مقيم في الدمام ذهب وقت الإجازة إلى للتمشية إلى جدة، علما أنه نوى العمرة وقد اشترى حراما لكنه لم يحرم من الميقات، أحرم من جدة بعد 4 أيام من وصوله لها واعتمر ورجع إلى بلده.
يعني الواجب كان الواجب والأحوط أن يرجع إلى الميقات.
نعم.
ما فعله لا أدري، هل سأل، هل هو أخذ بقول من يقول أن جدة في محاذاه ميقات فيصح الإحرام منها كما يقول بذلك جماعة من العلماء المعاصرين وأيضا بعض من تقدم. المسألة فيها تأمل، ولذلك لا أرجو أنه لا شيء عليه، لكن مرة في المرة القادمة إذا أراد أن يعتمر ينبغي أن يحرم من الميقات إذا مر بميقات.
نعم. أو يرجع ثم يحرم.
إذا قال والله عندي شغل جدة وبقدر يومين أو ثلاثة فيذهب إلى أقرب المواقيت ويحرم منه.
بارك الله فيكم. ملتقى العقاد يقول، كثير من النساء تضع مصحف تحت المخدة الخاص بالأطفال من أجل حمايتهم، ما حكم ذلك؟
لا هذا من امتحان المصحف. نعم. المصاحف ما توسد، المصاحف تقرأ وتحفظ في الصدور وتعظم، وليست توضع وسادة ينام عليها الأطفال وتعلق للحفظ، هذا خروج بالمصحف عن المقصود.
نعم بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصري عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم، نسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. شكر الله لك.
بارك الله فيك.
شكرا لكم، شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم